إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، حديثنا معكم في هذا اليوم إن شاء الله عن سورة الفلق، هذه السورة العظيمة التي يقول الله عز وجل فيها: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. هذه السورة القصيرة التي جاء في فضلها ومعناها وأحكامها أدلة كثيرة. هذه السورة يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما في صحيح الإمام مسلم من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام: لم يرى، قال أنزل الله عز وجل علي سورتان لم يرى مثلهن، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وهكذا يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يوصي عقبة بن عامر رضي الله عنه، كما جاء عند الإمام أبي داود قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كنت معه قريبا من الأبواء فأصابنا ريح شديد، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ: أعوذ برب الفلق، أعوذ برب الناس. ثم قال عليه الصلاة والسلام: يا عقبة، لم يتعوذ بمثلهن متعوذ. هكذا يبين النبي صلى الله عليه وسلم عظم هذه السورة مع أختها، وهي قل أعوذ برب الناس، وتسمى بالمعوذتين. وجاء عند الإمام النسائي عن عقبة رضي الله عنه، وأكثر أحاديث هذه السورة وفضلها عن عقبة، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو على ناقته، قال: فمسكت برجله وقلت: يا رسول الله، علمني سورة هود أو سورة يوسف. فقال عليه الصلاة والسلام: ليس شيء أبلغ عند الله، وفي رواية أعظم عند الله، من سورة قل أعوذ برب الفلق. إذن فهذه سورة لم يرى مثلها، وهي سورة لم يتعوذ بمثلها متعوذ، وهي سورة أبلغ السور عند الله عز وجل، وليس هناك أعظم ولا أبلغ من هذه السورة، وإن كان سورة الفاتحة هي أفضل سورة في القرآن. أيها المؤمنون عباد الله. جاء أيضا عند الإمام أحمد وأبي داود والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عقبة، ثلاث سور هن خير ما أنزل في التوراة والإنجيل والزبور والقرآن العظيم، ألا أعلمك ثلاث سور هن خير ما أنزل في التوراة والإنجيل والزبور والقرآن العظيم؟ قلت: بلى، فداك أبي وأمي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. لا تنساهن يا عقبة، لا تمر عليك ليلة إلا قرأتهن، لا تمر عليك ليلة إلا قرأتهن، فهن من خير ما أنزل الله عز وجل في كتبه. ونستفيد من هذا الحديث أن هذه السورة من السور التي تقرأ عند النوم وعند القيام من النوم، وتقرأ أيضا عند المساء والصباح، وقد جاء من حديث عقبة رضي الله عنه أيضا عند الإمام أحمد أنه قال عليه الصلاة والسلام: اقرأ بها، أي بقل أعوذ برب الفلق، إذا نمت وإذا قمت. صححه العلامة الألباني: اقرأ بها إذا نمت وإذا قمت. وقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما جاء عند النسائي وغيره عن عقبة، كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما قرأ بالمعوذتين في صلاة الفجر في السفر. صححه العلامة الألباني في أصل صفة الصلاة: يقرأ بهاتين السورتين في صلاة الفجر لعظمهما، وكان ذلك في السفر، وهذه سنة يعمل بها في بعض الأحيان في السفر. وهكذا معاشر المؤمنين، يقول عقبة بن عامر رضي الله عنه كما عند أحمد أيضا وصححه العلامة الألباني، قال: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذتين دبر كل صلاة. وهذا من فضائلها ومواضعها. أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذتين دبر كل صلاة. صححه العلامة الألباني رحمه الله. ولعظم هذه السورة فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقي نفسه بها، كما تقدم في سورة الإخلاص من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام ينفث في كفيه ويقرأ سورة الإخلاص والمعوذتين، فيمسح بهما رأسه ووجهه وما ظهر من جسده. قالت عائشة رضي الله عنها: فلما اشتد وجع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كنت أقرأ بهن وأنفث في يده ثم أمسح على جسده رجاء بركة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وجاء عند الإمام أحمد وأبي داود والنسائي من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه بسند صحيح، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من أعين الجان وعين الإنسان، فلما أنزل الله عز وجل المعوذتين تعوذ بهما وترك ما سوى ذلك. هذا كله يدل على فضل هاتين السورتين، سورة الفلق وسورة الناس. واسمع إلى ما ذكر الله عز وجل في هذه السورة، وتفسيرها يحتاج إلى مقامات، ولكن نختصر في هذا المقام. قال الله عز وجل: قل أعوذ برب الفلق. يأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يعوذ بربه سبحانه وتعالى، وأن يلتجئ به، وأن يعتصم به سبحانه وتعالى. وقد اختلف أهل التفسير في تعريف الفلق، فالذي جاء عن مجاهد والحسن وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وهو قول جماهير المفسرين، أن المراد بالفلق الصبح، إن كما قال الله عز وجل: فالق الإصباح. وقال بعض المفسرين: المراد بالفلق فلق الحب والنوى، وقال آخرون بل المراد به فلق الماء من الجبال والأحجار والصخور، وهكذا فسره غيرهم بغير ذلك. قال الإمام ابن كثير والإمام ابن جرير وهكذا غيرهم من أهل التفسير: الآية تشمل ذلك كله، فالله عز وجل هو رب كل ما ينفلق من الحب والنوى والإصباح والماء والحيوان والنبات. فالله عز وجل يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو أمر لكل الأمة، أن تستعيذ بربها سبحانه وتعالى: فالق الأصباح وجعل الليل سكنا، فالق الحب والنوى، فالق كل شيء. فمن استعاذ بالله عز وجل أعاذه، ومن التجأ به سبحانه وتعالى حماه. قل أعوذ برب الفلق. ثم قال سبحانه: من شر ما خلق. قال ابن كثير رحمه الله: أي من شر جميع المخلوقات التي جعل الله عز وجل فيها شر، من الجن والإنس وسائر المخلوقات. وهذا فيه رد على القدرية المعتزلة الذين يقولون: ما خلق الله عز وجل الشر، وإنما خلق الخير، وإبليس رأس الشر، الله عز وجل هو الذي خلقه. فالله عز وجل يأمرنا في هذه الآية أن نستعيذ من جميع الشرور التي جعلها سبحانه وتعالى في الجن والإنس وفي سائر المخلوقات. ومن استعاذ بالله عز وجل من الشر أعاذه الله سبحانه وتعالى. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، هذا تعميم. ثم جعل الله عز وجل بعد ذلك التفصيل، بدأ بالاستعاذة من الشر عموما، ثم ذكر بعض الشر خصوصا لشدة ضررها وعظمها على العمد وعاقبتها. قال الله جل وعلا: ومن شر غاسق إذا وقب. واختلف أهل التفسير في تفسير الغاسق، فجاء عن جماعة منهم أن المراد بالغاسق إذا وقب هو القمر، كما في مسند الإمام أحمد من حديث عائشة، وهو في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيدها ثم نظر إلى القمر وقال: يا عائشة استعيذي بالله من شر هذا، فإنه الغاسق إذا وقب. وجاء عن الحسن البصري وقتادة وغيرهما من أهل التفسير أن المراد بالغاسق إذا وقب الليل إذا أقبل. وقال بعض المفسرين كالزهري: المراد به الشمس إذا غربت. وقال بعض المفسرين: بل المراد به الجو البارد والهواء البارد، كما قال الله عز وجل: فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج. وهكذا قال بعضهم كمحمد بن كعب القرظي: المراد بالغاسق إذا وقب نجم الثريا إذا هبط، فإن العرب كانت إذا هبط نجم الثريا هبطت معه الأمراض والأسقام، وإذا ارتفع ارتفعت. قال أهل العلم: ولا مانع أن الآية تشمل هذا كله، فإن المراد به الليل، المراد به الليل كما أخبر الله عز وجل في آيات أخر. فالليل إذا أقبل من علاماته القمر، ومن علاماته ظهور النجوم، ومن علاماته اشتداد البرد، فإنه يشتد في الليل أكثر من النهار، هذا من علاماته. إذن فالليل إذا أقبل أمر الله عز وجل العباد أن يستعيذوا بالله عز وجل مما يحصل فيه من الشرور، ففيه تنتشر الأرواح الخبيثة، وفيه تنتشر الشياطين، وفيه تنتشر الوحوش التي تضر العباد. فأمر الله عز وجل بالاستعاذة برب الفلق الذي هو الإصباح، الذي هو النور والضياء، الذي يمحو ظلمة الليل ويذهبها. فأمر الله عز وجل بالاستعاذة من الشر الذي ربما يحصل للعباد في الليل، فإن في الليل يتحرك المتآمرون والمجرمون والفساق وسائر البطالين، فيحصل في الليل ما لا يحصل في النهار. قال: من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب. وهذا تفصيل بعد العموم، وإلا فإنه يدخل في قوله جل وعلا: من شر ما خلق. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، بعد هذه الآية يقول الله عز وجل: من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب، أي أقبل أو جاء، ومن شر النفاثات في العقد. والمراد بالنفاثات في هذه الآية السواحر اللاتي ينفثن في العقد بالسحر، أمر الله عز وجل بالاستعاذة من شرهن. ليس هذا خاصا بالنساء، فإنه يشمل الرجال الذين يتعاطون السحر ويقعون فيه، ولكن الأغلب والأكثر أن هذا من عمل النساء لضعف عقولهن ودينهن، تتسلط عليهن الشياطين لضرر السحر وعظمه. أمر الله عز وجل أن يستعيذ المؤمن بالله سبحانه وتعالى، وأن يلتجئ إليه ليسلم من شرور السحر ومن شرور السحرة. فالنفاثات في العقد يسببن الجرائم العظيمة والمنكرات الكثيرة، فكم من الأرواح التي تزهق بسبب السحر والسواحر والسحرة، وكم من الأوصال التي تقطع، وكم من الأسر التي تفكك، وكم من الأخوة التي تمزق، وكم من الأموال التي تذهب، كل ذلك، وكم من الفتن التي تشتعل، وذلك بسبب السحر والسحرة. ولهذا حذر الله عز وجل عباده من هذه الجريمة الشنعاء، والحديث عنها يحتاج إلى خطبة كاملة. وإنما بين الله عز وجل أن هذا شر مستطير وعمل خطير، يجب على المؤمن أن يلتجئ إلى الله عز وجل وأن يستعيذ به من شر هؤلاء الذين يعيثون في الأرض فسادا، ومن شر النفاثات في العقد. ثم قال: ومن شر حاسد إذا حسد، لأن الحاسد إذا حسد يكون ضرره عظيم، وربما يصيب من حسده بالعين. والحسد هو أن يتمنى زوال النعم عن الآخرين ويتمنى أن تنقلب إليه، أو ربما يتمنى زوالها عن الناس ولو لم يحصل له شيء. هذا كله من الحسد، عنده ضعف بالإيمان بالله عز وجل والرضا بقضاء الله عز وجل وقدره، فربما تطير عينه الحاسدة ونفسه الشريرة فيصيب الآخرين بالعجون. وكم مرضت من الأجساد، وكم فسدت من العقول بسبب حسد الحاسدين وأعينهم. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي سعيد المتقدم كان يتعوذ من أعين الجان وعين الإنسان، فلما أنزل الله عليه المعوذتين أخذ بهما وترك ما سواهما. فحافظ على هذه السورة، وحافظ على سورة الناس، تسلم من أعين الحاسدين، حافظ عليها ليلا ونهارا، كما قال عليه الصلاة والسلام: يا عقبة لا تنسهن ولا تمر عليك ليلة إلا قرأت بهن. وفي الآية الأخرى: اقرأ بها عند أن تنام وعند أن تقوم، إذا قمت وإذا نمت. وأنت تقرأ بهذه السورة التي فيها حصن حصين من رب العالمين، فالق الإصباح والنوى، من شر الأشرار وكيد الفجار وضرر الأمرار، قال الله عز وجل: ومن شر حاسد إذا حسد. والحديث عن الحسد وعن العين يحتاج له إلى جمع، ولكن الله عز وجل جمع في هذه السورة التحذير من الشرور، ليسلم العباد من الضرر الحسي ومن الضرر المعنوي. ولكن كثيرا من الناس لا يعلمون، كثير من الناس يقرؤون هذه السورة ولو قلت لأحدهم: ما معنى الفلق؟ لربما ما عرف معناها. قل: أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. وقد جعل الله عز وجل علاج السلامة من الحسد والعين في ثلاثة أمور في هذه السورة: الالتجاء إلى الله والاستعاذة به سبحانه، وهكذا التوكل عليه ودعاء الله عز وجل أن يدفع عن المؤمن الشرور كلها. نسأل الله عز وجل التوفيق لما يحب ويرضى، وأن يدفع عنا وعنكم وعن سائر المسلمين الشرور الحسية والمعنوية، والحمد لله رب العالمين.